واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة اهل الاعذار. اهل الاعذار كغيرهم من المكلفين الذين تجب عليهم الصلاة، لكن لما اختص اهل الاعذار ببعض الاحكام وانفردوا بها افرد العلماء رحمهم الله لهم بابا مستقلا سموه بباب اهل الاعذار. والاعذار جمع عذر، الاعذار في اللغه جمع عذر، وهو ما يرفع اللوم عما حقه ان يلام عليه. يقول الاعذار في اللغه جمع عذر، وهو ما يرفع اللوم عما حقه ان يلام عليه. والمراد باهل الاعذار هم المريض والمسافر والقائد، هذا هو المراد به. فسيبين المؤلف رحمه الله في هذا الباب كيفية صلاة المريض وكيفية صلاة المسافر وكيفية صلاة القائد. وبدأ المؤلف رحمه الله بصلاة المريض فقال: تلزم المريض الصلاة قائما. كيف يصلي المريض؟ نقول المريض قبل ذلك، المرض هو اختلال الصحة، المرض هو اختلال الصحة. كيف يصلي المريض؟ نقول صلاة المريض لها أحوال. الحالة الأولى أن يصلي صلاة تامة كصلاة الصحيح، وهذا هو الأصل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: تلزم المريض الصلاة يعني المكتوبة قائما، لأن القيام فرض في المكتوبة دون النافلة. ويدل لهذه الحالة حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، فإنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فنقول الحال الأولى أن يصلي المريض صلاة تامة كحال الصحيح، هذه الحالة الأولى. ولهذا قال: تلزم المريض الصلاة قائما ولو كراسة، ولو كان معتمدا أو مستندا على شيء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه. الحالة الثانية إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلي قائما. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله فإن لم يستطع أنه لا ينتقل إلى الصلاة قائما، إلى الحالة الثانية، إلا إذا لم يستطع الصلاة قائما بالكلية. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهذا ليس مرادا، بل الصواب في ذلك أنه إذا عجز عن الصلاة قائلا أو حصل له مشقة ظاهرة، فإذا حصل للمريض مشقة ظاهرة بحيث يود لو جلس يعني يلحقه من القلق والضجر بحيث يود لو جلس فنقول بأنه ينتقل إلى الحالة الثانية وهو أن يصلي جالس. الحالة الأولى أن يصلي قائم فتركت عليه. الحالة الثانية أن يصلي جالسا، لكن متى يصلي جالسا؟ إذا كان لا يستطيع القيام عجز عنه، وكذلك أيضا إذا لحقه مشقة ظاهرة بحيث يود لو جلس يلحقه من القلق والضجر أنه يتمنى أن يجلس، فحينئذ نقول أيضا له أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الجلوس. هذه الحالة الثانية. قال ودل ذلك ما سبق من حديث عمران رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال رحمه الله فإن عجز فعلى جنبه. طيب إذا كان سيصلي قائدا فكيف صلاة القائد؟ كيف صلاة القائد؟ نقول صلاة القائد يجلس متربعا، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا الحديث أخرجه النسائي وتكلم بعضهم عنه في إسناده، لكن مع ذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي جالسا أو شرع له أن يصلي جالسا فالسنة أن يصلي متربعا في حال قيام، في حال قيام يصلي متربع. والتربع معروف، التربع معروف بحيث يسلي ساقيه كلا رحلين. وأما في غير حال قيام، في حال جلسة من الثلثين، في حال التشهد إلى آخره، فيجلس كما يجلس الصحيح. في حال قيام يجلس متربع، في غير حال القيام كالجلسة بين السيتين كالجلس في التشهد هذا يجلس كما يجلس الصحيح تماما، ويضع يده اليمنى على يده اليسرى في حال قيام على قدره، وسبق كيفية الوضع إلى آخره، ويرفع إذا أراد الركوع رفع وعند تكبيرة الإحرام إلى آخره كحال الصحيح تماما. وإذا أراد السجود الركوع فإنه يضع يديه على ماذا؟ على ركبتيه. والسجود إذا كان يستطيع أن يسجد فإنه يسجد سجودا تاما إلى آخره. سبق بيان مثل هذا. المهم أنه يجلس متربعا نجما، وإن جلس غير متربع أجزاء، لكن الأفضل أن يجلس متربع. قال فإن عجز فعلى جنبه. هذه الحالة الثالثة للمريض أن يعجز عن الصلاة قائدا. وأيضا قوله فإن عجز يقال فيه كما قيل فيما تقدم إذا عجز عن الصلاة قائما يقال إذا لم يتمكن، إذا لم يستطع أو لحقه مشقة ظاهرة كما سبق، إذا لم يستطع أن يصلي جالسا أو لحقته مشقة ظاهرة بحيث يصيبه قلق وضجر لو صلى جالسا فنقول ينتقل إلى الحالة الثالثة وهو أن يصلي على جنبه. ودل ذلك ما تقدم من حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة. وهل يكون على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر إلى آخره. الفقهاء رحمهم الله يقولون الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، والدليل على ذلك أن هذه هي هيئة النائم، أن النائم يستحب له أن ينام على جنبه الأيمن، هذه هيئة النائم. والصواب بذلك أن يقال بأن هذا ليس على إطلاقه، بل يفعل المريض ما هو الأسهل والأيسر له. وعلى هذا تكون المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الأسهل هو الجنب الأيمن، فيكون على جنبه الأيمن. الحالة الثانية أن يكون الأسهل هو الجنب الأيسر، فيكون على جنبه الأيسر، هذا هو الأفضل. لأن الصلاة إنما شرعت على هذا من باب التكبير والتيسير، فكلما كان كلما كانت الصفة والهيئة فيها تيسير تيسير كانت أولى وأفضل. الحالة الثالثة أن يتساوي الأمران، ونقول الأفضل ماذا؟ أن يكون على جنبه الأيمن. إذا تساوى الأمران فنقول الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. عند أبي حنيفة يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، والصواب ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، لأن هذا هو الذي دل له حديث عمران بن قصيد رضي الله تعالى. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. قلنا الحالة الثالثة أن يصلي على جنبه. لو أنه قال ولم يصلي على جنبه وإنما صلى مستلقيا ورجلاه، يعني مستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن صلاته تصح، ومع ذلك يكره. والوجه الثاني في المذهب أن الصلاة لا تصح في هذه الحالة. والصواب في هذا أن يقال إن الأحوط أن يفعل الإنسان ما دل له حديث عمران بن الصفين، فيصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر كما سبق تفصيل ذلك. لكن لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة فالصلاة صحيحة، هذا هو الصواب كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. يقول الصواب في هذا أن الصلاة صحيحة. تقدم أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فنقول الصواب في هذا أن الصلاة أن صلاته صحيحة. إذا صلى على جنبه كيف يركع ويسجد؟ يقول يركع ويسجد بالإيماء يومئ براسه. وهل الإيماء بالرأس يكون إلى الأرض أو يكون إلى الصدر؟ هو الآن على جنبه الأيمن يحتاج أن يومئ، يقول يومئ برأسه إلى صدره بالركوع والسجود، ويكون سجوده أفضل من ركوعه، ولا يكون إيماؤه إلى الأرض. قال ويومئ ساجدا ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. قال فإن عجز أومأ بعينه. هذه الحالة الرابعة. الحالة الرابعة من أحوال صلاة المريض إذا عجز عن الإيلاء للرأس فإنه يومئ بعينه بضربه. وتدل على ذلك لما ورد من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه: فإن لم يستطع أومأ بطرفه، فإن لم يستطع أومأ بطرفه. وعلى هذا يومئ بطرفه على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فيفتح عينيه، وإذا أراد الركوع أغلقهما شيئا يسيرا، وإذا أراد السجود أغلقهما أكثر من ذلك، وإذا رفع من السجود فتحهما إلى آخره. المهم أنه يومئ بماذا؟ بعينه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله إنما هو اعتماد على حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة شارع شيخ الإسلام، أن الأولى بالطرف بالعين لا يحل، لا يشرع لعدم ثبوت الحديث، خلافا لما ذهب اليه جمهور العلم. فالمذهب كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وايضا مذهب المالكيه والشافعيه انه يومئ بالطرف، اذا ما استطاع ان يومئ براسه ان يومئ بطرفه، هذا ما ذهب اليه جمهور العلم. لكن الصواب في ذلك ما ذهب اليه أبو حنيفة واختار شيخ الإسلام أن الصلاة بالطرف غير مشروعة. وعلى هذه الحالة الرابعة هذه غير مشروعة. أيضا عند العامة، وهذه ليس لها أصل في السنة، الصلاة بالأصبع، الصلاة بالأصبع وأنه يحرك إصبعه إلى آخره، وهذه لا لم يرد فيها لا حديث ضعيف ولا حديث صحيح. فنقول بأن هذه الحالة أيضا ليست مشروعة. الحالة الخامسة: إذا لم يتمكن من الإيماء فإنه يصلي بقلبه. هذه الحالة الخامسة. الحالة الخامسة: إذا لم يتمكن من الإيماء فإنه يصلي بقلبه، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا باقيا فإن الصلاة لا تسقط، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة، وكذلك أيضا اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس فقد حل الصلاة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور، وأنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس فإنه يصلي بقلبه. أن الإيماء بالإصبع فذكرنا أنه لا أصل له، وأن الإيماء بالطرف فذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا لم يتمكن الإنسان أن يصلي برأسه فإنه يصلي بقلبه، إذا ما تمكن أن يومئ برأسه فنقول بأنه يصلي بقلبه. فيستحضر الأقوال والأفعال، إذا كان لا يتمكن أن يحرك لسانه يستحضر أنه خبر وأنه قرأ وأنه ركع وأنه رفع إلى آخره، ولا تسقط الصلاة، نعم لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت. وهذا القول هو الصواب ما ذهب إلى جمهور العلم بوجود الأدلة على وجود الصلاة، فقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة، ومن قال بسقوطها تسجل بحيث أمراض، صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى ذلك. هذا الذي يرسل له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول هذا الحديث أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بغالب الحال الغالب ان الانسان يصلي قائما، فان لم يستطع فقاعدا، فان لم يستطع فعلى جنب. سير النبي عليه الصلاه والسلام الغالب. وقول جمهور اهل العلم هو الاحوط، وان الصلاه لا تسقط. قال: فان قدر في أثناء فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن قدر في أثناء الصلاة أو عجز في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الآخر. وعلى هذا ينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عنه. فلو كان الإنسان يصلي قائما ثم عجز في أثناء الصلاة فنقول انتقل إلى القعود، ولو أنه يصلي جالسا وقدر على القيام نقول انتقل إلى القيام، أو يصلي على جنبه وعجز يصلي على جنبه وقدر على الجلوس فإنه ينتقل إلى الجلوس. طيب، إذا كان قائما ثم بعد ذلك عجز عن القيام فإنه ينتقل إلى ماذا؟ الجلوس. فإن كان قرأ الفاتحة الحمد لله، إن لم يكن قرأ الفاتحة فإنه يتمها جالسا، ولو أتمها في أثناء حفاظه قال العلماء يجزئ ذلك. إذا كان جالسا وقرأ الفاتحة فأتى بالواجب، إذا قرأ بعض الفاتحة ثم قدر على القيام فإنه يتمها قائما، لكن لو أتمها في حال ارتفاعه قال العلماء، يعني إن أتم إذا كان قائما ثم عجز على القيام وانتقل إلى الجلوس فإنه يتم الفاتحة جالسا، ولو أتمها في حال الحفاظ يجزي أو لا يجزي؟ قالوا بأنه يجزي، لأن حال الحفاظ أعلى من الجلوس، وهو يجزئه أن يتمها جالسا. والعكس بالعكس، لو أنه قرأ الفاتحة جالسا أتى بالوقت، لكن لو قرأ بعض الفاتحة ثم بعد ذلك قدر على القيام فإنه لا يجزئه أن يتم الفاتحة في حال الارتفاع. لماذا؟ لأن حال الارتفاع هذا أقل من ماذا؟ من القيام، وهو الآن يجب عليه القيام، وجب عليه القيام. قال: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو أن الإنسان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود يقدر على القيام ويقدر على الجلوس، لكن الركوع لا يقدر عليه والسجود لا يقدر عليه، فنقول يومئ بركوع قائما أو قاعدا. قائما يومئ بالركوع قائما، يقرأ فإذا أراد الركوع أو ما ثم يجلس، ويومئ بالسجود جالسا. يوم السجود جالسا. قال: ولمريض الصلاة مستلزيا مع القدرة على القيام لمداواة، لقول طبيب مسلم: ولا تصح صلاته قاعدا في السبيل وهو قادر على القيام. يعني تقدم لنا أن المريض ينتقل من القيام إلى الجلوس، ينتقل من القيام إلى الجلوس إذا عدل عن قيام أو لحقته مشقة ظاهرة. كذلك أيضا هنا أفاد المؤلف رحمه الله أنه إذا قال له الطبيب صل جالسا ولا تصلي قائدا، أو قال صل على جنب ولا تصلي قائدا، فإنه ينتقل إلى ذلك أو لا ينتقل. يقول المؤلف رحمه الله ينتقل، لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال قوله لمداوات، يعني لأجل المداوات، لأن هذا ينفعه في مداواته في شفائه. قاله الطبيب لا تصلي قائدا وإنما صلي جالسا فيأخذ بقوله، أو قال صل على جنب ولا تصلي قائدا يأخذ بقوله لمداواته، يعني لقصد أن يداويه من هذا المرض. ولأن ترك ما قال الطبيب هذا لا يؤدي إلى الشفاء أو يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر البر نحو ذلك، لكن شرط نعم لذلك الشروط. الشرط الأول قال طبيب، الشرط الأول قال طبيب، وعلى هذا نقول شرط أن يكون ذا علم بالطب، ودليل ذلك قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإذا لم يكن عنده علم بالطب لم يكن قويا، فلا عبرة بكلام الجاهل أو المتطبب، هذا لا عبرة به، لا بد أن يكون ذا علم بالطب. والعلم بالطب قد يكون بالنظر وقد يكون بالتجربة، هذا الشرط الأول. وأيضا قول المؤلف طبيب لم يقل بقول طبيبين وإنما قال بقول طبيب، فيؤخذ منه أنه لا يشترط التعدد وأنه يكفي قول طبيب واحد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الشرط الثاني التعدد، هل التعدد شرط أو ليس شرطا إلى آخره. نقول على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه ليس شرطا، وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب. قال مسلم، هذا الشرط الثالث أن يكون مسلما، وعلى هذا لو قال طبيب نصراني لا تصلي قائما، أو قال لا تصلي جالسا، هل يأخذ بقوله أو لا يأخذ بقوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يأخذ بقوله. والرأي الثاني أنه يأخذ بقوله إذا كان مؤتمرا، إذا كان أمينا، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإذا كان أمينا على عمله ولا يكذب فيه فإنه يأخذ بقوله. وأيضا مما يدل لذلك ما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله ابن قريش لكي يدله طريق الهجرة وهو مسلم، فصواب أنه لا يشترط إسلامه ما دام أنه مؤتمن، مؤتمن على ذلك. قال وهل تشترط العدالة أيضا أو لا تشترط العدالة؟ نقول لا تشترط العدالة حتى لو كان فاسقا، إلا تقدم إذا قلنا لا نشترط الإسلام فالعدالة من باب أولى أنها لا تشترط. قال ولا تصح صلاته قائدا في السفينة وهو قادر على القيام، وهذا القول هو الصواب. وإنما قال ذلك المؤلف رحمه الله لرد قول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول فقط الصلاة قاعدة في السفينة مع القدرة على الفجر، فالصواب أنها لا تصح كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران صل قائما. وأيضا الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض. يقول المؤلف رحمه الله تصح الفرض في الراحلة. الفرض قوله الفرض يخرج النسل. تقدم لنا ما يتعلق بصلاة النافل عن الراحلة وبحثنا ذلك. وأين تقدم هذا البحث؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ لا هذا التطور من يعرف؟ نعم؟ ها؟ صح في استقبال قبلة في باب شروط الصلاة لا شرط استقبال قبلة. تكلم العلماء رحمهم الله عن سقوط القبلة للمتطوع إذا كان على الراحل. تقدم الكلام على ذلك. هنا لا يتكلم المؤلف رحمه الله عن نفل صلاة النافل على الراحل على السيارة والطائرة ونحو ذلك. هذا سبق في باب شروط الصلاة الذي في باب صلاة أهل الأعذار صلاة الفريضة. الفريضة حكم صلاة الفريضة على السيارة والسفينة والطائرة ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح الفرض على الراحلة خشية التعدي لوحل. الوحل هو الطين الرقيق. الوحل هو الطين الرقيق. فإذا كان الإنسان يخشى أن يتأذى بالطين الرقيق أو بالمطر إلى آخره فنقول بأنه يصح أن يصلي على الراحلة. واتكلم المؤلف رحمه الله بحديث يعلى بن أمية. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح إذا كان إذا نزل يتأذى بالطين الرقيق أو إذا نزل يتأذى بالأمطار أو إذا نزل لكي يصلي يخشى أنه ينقطع عن رفقته أو يخاف على نفسه أو لا يتمكن من الركوب إلى آخره. قال في هذه الحال له أن يصلي على الراحل. على راحل. قال لا للمرض. المرض يقول المؤلف رحمه الله لا يصح أن يصلي على الراحل المرض. يعني إذا كان مريضا. إذا كان مريضا فإنه ينزل ولا يصلي. لا يقل المريض لا تتعب نفسك وابقى على المركوب وصلي، بل يجب عليه أن ينزل ويصلي. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يجوز، وهذه صوبها صاحب الإنصاف. والرواية الثالثة أنه يجوز إذا لم يستطع النزول. أنه يجوز إذا لم يستطع النزول. والخلاصة الخلاصة أن نقول الصلاة على المراكب كالطائرة والسيارة والقافرة كبيرة ليسير باليوم. نقول لا يخلو من أمرين. صلاة الفريضة. صلاة الفريضة على مثل هذه المراكب نقول لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتمكن من أن يأتي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها كاملة، فهذا نقول بأنه لأن صلاته صحيحة. إذا كان إنسان يتمكن من أن يأتي بالشروط والأركان والواجبات كاملة، فأن يكون هناك مكان واسع في الطائرة أو في السفينة نحو ذلك، يتمكن الإنسان من أن يأتي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها إلى آخره، فنقول بأنه تصح صلاته ويجب عليه.